بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تبيان في آداب حملة القرآن. الحافظ النووي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: قال فصل: ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها،
ولا يضيع وقته أبدا. طالب العلم رأس ماله الوقت، لا يضيع وقته حتى ولو كان في لهو مع أهله وولده، وفي استئناس بإخوانه، فإن استطاع ألا يضيع لحظة بل يجعل ذلك فائدة. يا أخواني، في مسألة مثلا كذا أو كذا، نتناقش في مسألة، أو مثلا لا تخل من فائدة، أنت كيف تذاكر، أنت كيف مثلا تصنع كذا مثلا، المهم أن تكون فوائد، وليس باللازم أن تكون كتبا مفتوحة، لكن لا يخل ذلك من فائدة. فطالب العلم رأس ماله الوقت، وكل منا يجرب هذا يا أخواني. أنت لو فتحت كتابا، شوف الآن لو افترضنا أنني فتحت هذا الكتاب فأخذت هذا السطر، في فائدة ولا لا؟ عمر هذه الفائدة أو زمن هذه الفائدة لا يصل إلى دقيقة، لكنها فائدة. إذن على مدار الثانية تكون الفوائد، فكيف يضيع الإنسان وقته؟ وإنما يزداد علما بزيادة الإطلاع والطلب، فليس من طلب الساعة كمن طلب الساعتين، وليس من طلب اليوم كمن طلب الساعة، وليس من طلب الشهر كمن طلب اليوم. وقالوا: أعط العلم كلك يعطيك بعضه. فلا ينبغي لطالب العلم أن يضحي بوقته أبدا، ولهذا كان الوقت محل منافسة العلماء والصالحين، حتى روي في ذلك الأعاجيب، يصل الأمر إلى أن الرجل يأتي بالخبز فيكسره وكذا ويستفه، لما قيل له: لما تفعل هذا؟ قال: فرق بين من آكل بين أن أكله هكذا أو أن أكله على حاله قراءة 50 آية. إلى هذا الحد يصل الأمر، بل وصل الأمر ببعضهم إلى أنه تطعم أخته طعمة العشاء ولا يتذكر ربما بعض الأحيان. عبيد بن يعيش شيخ البخاري رحمه الله تعالى، كانت أخته تطعم طعمة العشاء على مدار 20 سنة، ولربما سألها العشاء في بعض الليالي فتقول: رحمك الله لقد تعشيت. يعني إلى هذا الحد، وهذا الحد لا يستغرب عن السلف رحمهم الله تعالى، فهذا أمر معروف عند السلف. رأس مال طالب العلم هو الوقت، لا ينبغي الإنسان يضيع وقته. ليس معنى هذا الإنسان ما يستأنس بإخوانه، ما يجلس معهم، ما يذهب، ما يجي، لكن لا يخلو ذلك من فائدة، لا يخلو ذلك من فائدة. ولهذا قصة ابن الجوزي رحمه الله تعالى في بيان يعني أنه إنما كان إذا زاره أحد أعد أوراقه وبرأ أقلامه وكذا، وفعل يعني ما يحتاج إلى فعله في غير هذا الوقت. السعدي رحمه الله تعالى ذكر أن الإنسان لو قضى ذلك هذا الوقت في مناقشة مع إخوانه في العلم وكذا لكان أولى من بري الأقلام، وبهذا لا يضيع الوقت أيضا، أنه لو ناقش وسأل إخوانه وسأله إخوانه ودار النقاش العلمي والحوار العلمي والفوائد، فهذا لا شك أنه يكون أنفع للإنسان بعيدا عن الجدال. يعني لا تفتح باب جدل وإنما باب فائدة، وهذا الذي ننصح بأنفسنا وإخواننا، في فرق بين باب الفائدة وباب الجدل. لا 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 تفتح باب جدل فأنت الشيخ الذي لا تخالف والذي تسفر رأي إخوانك، لا، فائدة يا إخواني. ذكر ابن حجر في الفتح بدأ كذا وقرأ، ذكر شيخ الإسلام رحم الله في مجموعة الفتاوى كذا واقرأ، لا تتبنى شيئا بارك الله فيك. إن تبنيت شيئا خالفتك وخالفتني وفعلت 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 وفعلت، ولكن اجعل الأمر عبارة عن فوائد. وحينئذ إذا ركبنا في السيارة فإننا استفدنا وسلمت صدورنا، إن جلست في مجلس استفدنا وسلمت صدورنا، أما إذا فتحنا باب جدل لا، هذا يجوز لا ما يجوز، أنت فعلت أنت ما فعلت. لكن تعالى نأتي بفائدة العالم، فائدة العالم، هذا الذي ينبغي أن يكون في مجلسنا، وينبغي أن يكون على صفحاتنا. إذا كان لأحدنا صفحات فينبغي أن تكون المسألة فقط هي مسألة فوائد تنظر للعلماء، فوائد تنتقى وتنظر للعلماء، فحينئذ يحصل الفائدة بلا إغار صدر. ربما الفائدة لو جاءت من العالم، الفائدة لو جاءت من العالم قبلت، ربما لو جاءت منك وجدت أنا في نفسي وأقول مثلا أنت وأنت وأنت، خصوصا إذا كانت فائدة محل نقاش، محل نقاش. فدائما الفوائد إذا رفعت للعلماء قبلت، لأن هذا كلام العلماء، وفي نفس الوقت حفظنا على ماذا؟ على سلامة الصدور وسلامة القلوب. ولعلكم تعرفون هذا جيدا، وهذا أمر يعني ملاحظ، أن الشيطان قد يستغل ولا يخرج الإخوة بفائدة في النهاية، وإنما يخرجون بماذا؟ هذا يجعل في نفسه كذا، وهذا يجعل في نفسه كذا، ولم نستفد شيئا. لكن يجعل هذا اللي عنده قول، اللي عنده اختيار، اللي عنده كذا، فليجعل هذا منقولا عن العلماء، يقول فإذا ذكر ابن تيمية كذا، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا كذا، ذكر ابن رجب فإذا كذا، ذكر 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 آخره. وأظن الإنسان لو أعد فوائد ليجعلها مع إخوانه إذا ركبوا السيارة، أو مع إخوانه إذا جلس معهم، أظن الإنسان لو قضى عمره كله في الفوائد فلن يفرغ من كلام السلف، فإن السلف يكفوننا في كل باب والحمد لله. يبقى الإنسان يكون إيه قد يعني أعد وجهز هذه الفوائد. نعم.
ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير.
نعم، لا يقنع بالقليل في الباب الطلبي مع تمكنه من الكثير. ما تقول الله هذا يكفيني؟ لا، طالما أن الله عز وجل يفتح عليك فلا تقنع بالقليل. ما قنع بالقليل شيخ الإسلام، ولا قنع بالقليل حافظ الذهبي، ولا قنع بالقليل ابن القيم، ولا قنع بالقليل أحمد، وإنما طلبوا العلم إلى الممات، وما تركوا الطلب أبدا ولا الفائدة. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرحل في حديث شهرا، والحديث عنده، لكن أراد أن يأخذه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زهد جابر بن عبد الله في العلم، إنما رحل في حديث شهرا. ولو كان أحد يزهد في شيء من العلم لفضل عنده لكان موسى عليه السلام، لكنه صلى الله عليه وسلم رحل ليطلب هذه الفائدة وتحمل ما تحمل من المشاق. نعم.
ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل، وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه، ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، وأنه لا يقرأ في غيره. وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه، بل يصبر إلى استيقاظه أو فراغه أو ينصرف، والصبر أولى، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون.
نعم، طالب العلم طالب فائدة، ولا ينظر بقى يقول أنا أذل لنفسي، أنا أقف على الأبواب، أنا كذا، أنا عزيز، أنا ما أفعل، أنا أستحي. لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر. فائدة يا إخوان، لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر، لا المستحي الذي يمنعه حياء أن يسأل، ولا المستكبر الذي يمنعه كبر أيضا أن يسأل. فمثلا قد يكون الطالب ذا قدر عظيم بين الطلبة، ولكن مثلا جرى كلام لشيخه وأراد أن يستفسر عن شيء، الشيء هذا الحقيقة هو ظاهر جدا لكن هو أغلق عليه فهمه، لأن الإنسان مع نباهته قد يغلق عليه فهمه شيء، وهو شيء بسيط جدا بالنسبة لمن هو أقل منه، فينظر فيقول أنا أسأل عن هذا، إذن الطلاب سيقولون بأن مستواي كذا وكذا وكذا، فلا يسأل ويبقى جاهلا بهذه المسألة، والله أعلم قد يحتاج إلى هذه المسألة في وقت من الأوقات لكنه لا يجدها، وقد حرم منها بسبب كبره. ولهذا الفرق بين الكبر وغيره شعرة خفيفة، ولهذا لا يأتيك الشيطان يفسر لك الكبر على أنه احترام الشيخ، ولا أريد أن أقطع الدرس، ولا أريد أن انتبه بارك الله فيك، لا يلعب عليك الشيطان. فلا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر، لا الذي عنده خجل يمنعه من السؤال، ولا الذي عنده أيضا كبر يمنعه من السؤال، إنما الإنسان ينبغي عليه أن يبذل نفسه في العلم ولو ذل نفسه، من أكرم من ابن عباس يا إخوان كطالب علم؟ من أكرم من ابن عباس؟ ولا نقول توسد بيت النبي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما توسد بيوت أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الواحد كان يعظم ذلك. فابن عباس ابن عم رسول الله، هل أمرتني فأتيتك؟ أنا أتيك. قال لا، العلم حق أن يؤتى إليه، أو كما قال رضي الله عنه. فكان يتوسد البيت فتأتي الريح فتسف في وجهه، ومع ذلك يصبر حتى صار حبر الأمة وترجمان القرآن. لزم النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم أصحابه. وهكذا الأكابر من العلماء، ما في أحد نال العلم إلا بذل، ليس يعني الذل اللي هو الذل الممنوع، لكن أقصد أنه تهون عليه نفسه، ما ينظر إلى ذاته، يعني أنا وما أنا وأنا. لأن بعض الناس يهيئ لنفسه وقت الطلب مقعد الشيخ، يعني وهو يطلب يرتب نفسه، بيعد الايه، يصنع كرسي الشيخ، وبيطلب يصنع كرسي الشيخ، فلا يسأل كذا ولا يستفسر عن كذا ولا يقبل كذا. ولهذا قد تجد يغيب عن الدرس، والسبب أن مثلا أن شيخه قال كلمة معينة قد يمازحه، لكن أصل المزاح ده ممكن يفهم منه أنني ما أدري إيه أو إلى غير ذلك. فلهذا أقول لكم انتبهوا، شعرة الكبر شعرة خبيثة. أصلا الشعرة التي بين الممنوع والمشروع، بين السنة والبدعة، بين الشرك والتوحيد، هي شعرة خفيفة جدا. لهذا الإنسان ينبغي أن يكون صادقا في هذا الباب، باذلا نفسه. من كموسى عليه السلام؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر بما لم تحد به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. فالإنسان لا بد أن يبذل نفسه في هذا الطلب، ويتحمل أي شيء في سبيل تحصيل الفائدة والمنفعة، وحينئذ إن شاء الله سيكثر خيره بإذن الله، أولا من ناحية صدقه، والأمر الثاني من ناحية كثرة علم، يسأل عن هذا ويستشكل هذا ويسأل عن هذا ويستشكل هذا. وهل العلم إلا هذا يا إخوان؟ العلم هو هذا، هذه الفائدة. ولهذا إذا تصدر الإنسان يوما ما يجد نفسه والحمد لله مليئا بماذا يا إخواني؟ بالاستشكالات والمراجعات وغير ذلك من المسائل الدقيقة، وليست مسائل القراءة فقط، إنما المسائل التي يحصل فيها الاستشكال والسؤال والمراجعة للعالم وللشيخ ومدرسة هذه الأشياء. فلا بد للإنسان أن يبذل نفسه. هذا ابن عباس، هذا القاسم تلميذ مالك رحمه الله تعالى، يلزم بيته وباب بيته، يلزم باب بيته، حتى إن مالك رحمه الله تعالى يخرج فيقوم ويمشي معه إلى المسجد، لزمه سنوات حتى صار إماما، وصار هو الناقل لفقه مالك، من الناقلين لفقه مالك رحمه الله تعالى. ولهذا إذا نظرت إلى حياة أي عالم تجد أن الحياة هذه إنما بدأت بماذا؟ ببذل نفسه في هذا الطلب، وعدم رؤية نفسه، يعرفني الشيخ أو ما يعرفني الشيخ، يكافئني الشيخ أو يحرمني الشيخ، يزكيني الشيخ أو لا يزكيني الشيخ، يثني علي أو يذمني، المهم أنا أسير الفائدة، أنا أسير الفائدة. لكن إذا أردت إكراما حال طلبك فتلك هي المهانة، ولن تحصل شيئا، صدقني لن تحصل شيئا. وأنت ترى نفسك اليوم أحرجني الشيخ، اليوم قال لي الشيخ، اليوم كذا كذا كذا، اليوم أنا ما شاء الله كذا، اليوم لا يا إخواني، طريق الطلب طريق لا يعرف هذا أبدا، هذه من الآفات العظيمة، من الآفات العظيمة. العلم هذا لا يكون إلا ببذل الإنسان نفسه وإذلال الإنسان نفسه في هذا الطريق. شوف أنت أسير الفائدة، أسير الفائدة، تحصلها من هو أقل منك، من هو أكبر منك، من إلى آخر ذلك. المهم الفائدة ترفع بها رأسك وتحصلها. جابر أو عبد الله بن أنيس، جابر أروى من عبد الله بن أنيس، فجابر رضي الله عنه من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله روايات كثيرة، ومع ذلك يرحل في حديث شهرا. أبو بكر رضي الله عنه لا يمنعه الحياء من أن يسأل أيكم الذي عنده في مراسل الجدة كذا، عمر رضي الله عنه لا تمنع مكانته من أن يقبل النص لست بفاعل يا أمير المؤمنين؟ قال لما؟ قال لم يفعله صاحبات، يعني النبي وأبا بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما. ابن عباس رضي الله عنهما حبر القرآن يرجع لمن دونه. فإذا الصحابة ما كانوا في باب الفائدة ينظرون إلى أنفسهم. وعلى هذا العلماء، انظر شيخ الإسلام، انظر ابن القيم، انظر هؤلاء أخواني جميعا، الحقيقة بذلوا أنفسهم. شوف شيخنا الشيخ ابن باز على مستوى المعاصري، شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما يسأل عن الألباني كأنما يسأل أخواني عن واحد من المتقدمين، ما يسأل عن معاصر له. ومثلا يجد في نفسه يعني الألباني كما يقال يعني نجمه صافع ولامع وكذا، يعني لو زكيته قد يفهم واحد كذا فيرتقي فوقي، فأنا أزكي بالقدر أبدا. الكلام ده يعرفه أمثالنا، أما أمثال هؤلاء إخواني أبدا، جعلوا حياتهم لله عز وجل وصدقوا، ولهذا أكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك. يزكي الألبانية رحمه الله تعالى وينتفع بفوائده، وتقرأ فوائده بين يديه في دروسه ولا يجد غضابة، بل يعتبر الألبانية رحمه الله تعالى من مجددي هذا الزمان، يعتبر الألبانية من مجددي هذا الزمان. وهكذا العلماء. نعم 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 يعني إن جاءته الفائدة.
فالمشكلة عندي في الذي كنت أعرف في هنا النقاش بيننا وبينه، هل هذا يكون لما وقع الشبهة بين الإخوان في سلطة فقط، أو الأصل أن الإنسان يكبر حتى لو يعني يتيقن أن واحد من أقارب عنده شيء يستفيد منه يسأله ويقبل حتى يأخذ هذا منه ولا يتكبر ولا يظن أن هذا قوي وكذا. مثلا شيخ مثلكم أنا أعرف أنه لو تكلمت معه يعني يذكر فائدة مما عنده وكذا كذا كذا، ثم لا أفعله بمجرد أن لو نقشته يكون أنا كذا كذا. هل أصل هذا أو ما قلتم أنه يعني المناقشة تكون بنفي الكلام كفقط ولا يكون
هو لا إشكال إن جاءتنا الفائدة من أخي سواء هي النفسية أو العالم وهي فائدة صحيحة تقبل، هذه الفائدة تقبل. لكن إحنا نقول وضع أساس حتى يرفع الإشكال والشحناء وما قد يغر الصدور، ألا وهو اقتصر على فوائد العلماء. لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا ينتفع من فائدة أخيه لو جاءت عرضا، لا، ينتفع من فائدة أخيه، من فائدة شيخ ينتفع من فائدة طالبه، بل ويشكر ذلك له. نحن نقول كأساس، كأساس الأصل، الأصل ما هو؟ أن الإنسان يقدم فوائد العلماء، هذه فائدة فلان، هذه فائدة علان، هذه فائدة كذا، ابن تيمية ذكر، ابن القيم ذكر، إلى آخر ذلك من الأشياء. وحتى الفائدة التي مثلا ممكن أن أستقل بها، بمعنى أن مثلا لو حصل مناقشة وأذكر فائدة، أذكر هذه الفائدة نقلا عن علمائي، فأقول ابن تيمية ذكر أو الإمام أحمد ذكر أو فلان ذكر أو كذا فأنقلها. لكن احنا بنعالج بهذا الأمر ماذا؟ بنعالج آفة فعلا قد تؤدي إلى إغار صدور وشحناء بحسب التجربة. معروف أن المسألة تكون بين الأقران فيها الحساسية، فكلما أمكن أن يرفع الإنسان الفائدة إلى العالم ويسكت هذا أفضل. لكن لا يعني هذا حجر الباب، وأن الفائدة لو جاءتني من غير هذا أو أخي يكون له فهم مثلا في جمع بين الأدلة بين دليلين مثلا وفهم منضبط أو كذا، ألا أقبله؟ لا أقبله، لكن لم نضع أصلا وأساسا. أنا في سيارة، أنا في مثلا في مجلس في كذا، أنا في سيارة ما أجعلها محل جدال، وإنما أنقل فائدة العالم، أنقل فائدة العالم بهذا الحمد لله أقبلها منك، وفي نفس الوقت نحافظ على سلامة الصدر. لكن لا يعني هذا غلق الباب، يعني لو جاءت الفائدة من أخي هذا لا يعني غلط، أو الانتفاع بأخي، لا زال أهل العلم ينتفع بعضهم ببعض من الأقران، لكن إحنا بنقول هناك أصل ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أنه طالما الفائدة اللي عندي هي فائدة العالم فلأنقلنا فائدة الإيه؟ العالم. نعم.
وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد قال أمير المؤمنين
يعني
عمر بن الخطاب
يعني شبابي قبل الزواج، قبل الزواج وما يتعلق بمؤنة الزواج وما يترتب عليه من أمور وبعد الأولاد وكذا وكذا، يعني إنسان يستغل إخواني شبابه، يعني إخواننا مثلا الذين مثلا جاءوا للطلب ولم يتزوجوا، الوقت الذي يعيشونه الآن هذا وقت عظيم لا ينبغي التفريط فيه. يعني أنت الآن مسؤول عن من؟ عن نفسك أنت، أكلت ما أكلت، أنفقت ما أنفقت، لكن إذا كان عندك زوجة زاد الحمل حملا آخر، فأنت مسؤول عن نفسك وعن زوجك، فإن رزقت بولد زاد الحمل كذلك، وصرت مسؤول عن هؤلاء وهؤلاء، والنفقة والمصاريف والسكن والحمى والأب والأم والمرواح والمجيء وصهر عنده اليوم مناسبة، وإما فرح إما مئتة، وخالتها وعمتها وبنت خالتها وبنت عم، يعني تشعبت الأمور. فلهذا خذ من فراغك لشغلك. ولهذا الأخ الذي جاء يطلب وهو شاب ما عنده إلا الطلب، لهذا لا يضيع دقيقة واحدة، لا يضيع دقيقة واحدة. لماذا يضيعها؟ ما الذي يشغله؟ وهذا سيدركه الإنسان بعد ارتباط. المعروف يا أخواني مهام الإنسان بتزداد مع الزواج، بتزداد مع الانشغال، بتزداد مع الوظيفة. فالإنسان وهو طالب، الإنسان وهو لم يتزوج، لا شك أن هذا يكون عنده مساحة من الوقت إذا ما استغلها ندم عليها بعد ذلك. نعم. ولذا تجد جل العلماء إنما كان تحصيلهم في فترة الشباب، يعني حتى أكثر الذين تصدروا بعد ذلك إنما تجد التصدر بعد ذلك إنما هو تفريغ لما سبق مما حصلوه قبل هذا التصدر، وإنما هذا غالبا يكون في فترة الشباب. نعم. قبل الانشغال.
قال قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة.
تقوم ليلك الآن ولا تقوم بجوار ولدك اللي عنده حرارة واخد بالك وحمى وكذا، وبعدين قد تذهب إلى المستشفى، أو الولد جرح اليوم تذهب مش عارف إيه، أو قد تمكس معه أسبوعين ثلاثة في مستشفى وكذا، فرغت من ولد، جاءت الزوجة، ولدت الزوجة، فعلت الزوجة، عملت الزوجة، وإلى غير ذلك من هذه الأشياء. إنما أنت الآن ما شاء الله تنظم وقتك، لو قلت الساعة الفلانية بذاكر من مغرب العشاء أو أجلس في المسجد من مغرب العشاء، لا جاءك هاتف ولا شيء، أغلقت هاتفك لا تخشى أن تغلقه. إنما الآن يستطيع واحد من الزوجة أن يغلق الهاتف، ممكن عيل يحصل له شيء، ممكن الزوجة تحتاج إلى كذا، ممكن كذا، ممكن كذا، إلى آخره. فإذا إنما أنت الآن تستطيع أن تضبط وقتك. فلهذا استغلوا يا إخواني، إخواننا الشباب، أولا الذهن الآن حاد ما شاء الله، والذاكرة طيبة، لو أن الإنسان جعل لنفسه أورادا في الحفظ حصل. المسألة الثانية الوقت لك فيه فرصة، وقتك الآن فيه فرصة، المشاغل غير موجودة، أنت مسؤول عن نفسك وعن الطلب، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يضيع نفسه في هذا الوقت. نعم. 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 يقول ايه؟
خمسة. يقول سمعت ابن المي يقول قال لي سفيان تزوجت، قلت لا، قال لا تدري ما انت فيه من العافيه.
تزوجت قال ما تدري ما انت فيه من العافيه. ولكن الحمد لله، يعني هو لا شك ان حتى الزواج طالب العلم الصادق ان شاء الله ما يعطله شيء، وربما يحول الزواج ليكون ايضا فرصه لتوفير الوقت. لكن احنا نتكلم عن الاصل، الاصل الانسان اذا كان قبل الزواج، اذا كان شابا، كل هذا يا اخوانا سبحان الله، كان الانسان بيتكلم في هذه المعاني، لكن فعلا كلما يتقدم بك السن وتكثر مسؤوليات وكذا تدرك كلام الاوائل لك، وتدرك كلام من هو اكبر منك. لكن طالما انك يا احمد انت شاب الان، لا يمكن تستوعب هذا الكلام الا اذا كبرت السن وتقدمت السن وتزوجت ورأيت الانشغال عليه، فالإنسان لا يمكن يدرك الشيء إلا إذا عايشه وعاينه. ففعلا يعني خذ من صدق النبي، خذ من فراغك لشغلك، خذ من صحتك لمرضك. الآن أمشي واجي وأضرب واركب سيارة واجي، الله أعلم غدا يا إخواني قد تكون مشكلتك تذهب إلى دورة المياه فقط، مشكلتك تصعد السلم إلى الدور الثاني ولا تنتظر أحدا يصعد بك. هذه فترة ستأتي، هي آتية آتية. من تراه أمامك يقول يا ولدي خذ يدي، أنت يا ولدي يا من تأخذ يده غدا سيؤخذ يدك. لكن الإنسان طالما أنه في الصحة يعني ما يتصور هذه المسألة. الإنسان الوقت الواحد مثلا نطلع درجتين السلم مع بعض، سيأتي يوم الدرجة الواحدة لا تستطيعها. حكم السن، الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة. لهذا تستطيع الآن أن تحفظ القرآن يا ابن الخمسين يا ابن الستين الآن صعب. ولهذا إذا حفظ القرآن ولم يحفظه من قبل واحد فلا سن نقول هذا فتح من الله. إنما تعالى اليوم ولد حفظ القرآن في سن السابعة في سن السادسة عادي جدا، كثر هؤلاء الذين يحفظون. فلماذا يضيع الإنسان؟ يعني الواحد كان يذكر يا إخوان في مثلا في الصغر هذا يعني ينظر في الصفحة ما يعني يتعب في شيء من الحفظ، الصفحة تبقى منقوشة. ولهذا مسألة يعني مثلا يقول لك ابن باز يقول هذا الكتاب الفلاني شوف الصفحة مش عارف ايه السطر مش عارف كذا العليمين، هذا طبيعي جدا يا اخواني. لكن هذا جاء في الصغر، مش ابن باز اللي هو عنده 60 سنة 70 سنة حافظ رقم الصفحة هنا، انما هذا كان فين؟ كان في الصغر. ولهذا المتقنون للقرآن المتقنون للحفظ انما كان هذا في فترة الصغر، ثم المراجعة الدائمة، مراجعة الدائمة وكذا. ولهذا الله يحفظ علم العلماء بماذا؟ بكثرة التدريس والتكرار، لأنه يذكر الحديث مرات ثم مرات ويذكر الفائدة مرات ومرات. وإلا لو لم يكن كذلك أوكل لنفسه صعب أن يبتدئ حفظا جديدا. فهذه أمور لابد أن احنا نتيقنها، والنبي قد علمنا إياها. خذ من إلى، خذ من فراغك لشغلك، خذ من صحتك لمرضك، خذ من شبابك لهرمك، خذ من هذا، لأن هذه مسائل ستأتي وأمور تطرأ يجدوها الإنسان فعلا. أنت الآن شاب، أنت الآن متفرغ، أنت الآن كذا. الواحد كان يجلس في المسجد براحته، حدش يسأل عنه أصلا، تسجد براحتك، تعتقد براحتك، تروح براحتك، تيجي براحتك، ما في أحد، أنت مسؤول عن نفسك، مسؤول عن نفسك، تأكل ما تأكل شيء، تنام تقوم، ما أنت عايز تعمله اعمله. لكن الآن أنت مسؤول عن نفسك فقط بعد زواجك؟ لا، الشواغل. يبقى انت فاتح الكتاب وهتبدأ تجد عارض من العوارض، الأنبوبة خلصت روح املاه، انت عمرك ما لقيت أنبوبة اصلا، واخد بالك؟ ده اقل شيء، روح تتملى أنبوبة، ما فيش غاز، هات من عند الفلان، اروح اجيب مش عارف أنبوبة الأطفال، ده الأنبوبة، جبت الأنبوبة طلعت حلقة، يبقى عايز تشتري غاز، روح بقى عند نوفل مش عارف ايه وهات من عند الجاز، ده أنبوبة، ده بوتاجاز، عطل الجهاز روح للاخ اقعد عنده، اقول لك هاجي لك دلوقتي، اقعد ساعتين ثلاثه اربعه خمسه، ده فقط بوتاجاز، ما بالك بقى غسال، ما بالك مروحه، ما بالك ثلاجه، ما بالك مش عارف ايه، ما بالك يعني اشياء. نعم. لا فقد قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل ان تسودوا، يعني قبل ان يكون هناك مسؤوليه وان تتوسد امرا، معناه اجتهدوا في كمال اهليتكم وانتم اتباع قبل ان تصيروا ساده، فانكم اذا صرتم ساده متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثره شغلكم. وهذا معنى قول الامام الشافعي رضي الله عنه تفقه قبل ان تراس، فاذا راست فلا سبيل للتفقه. نحن هذا راينا في مين؟ في امام العصر شيخ ابن باز. شيخ ابن باز كان عنده وقت يجلس في مكتبتي، لم يكن عنده وقت، هو ماذا يا اخواني؟ التدريس ليلا ونهار والفتيا ليلا ونهار. فاذا ما كان ابن باز مليئا معبئا قبل التصدر خلاص، بخلاف مثلا من قد يمكث في مكتبته زي مثلا الشيخ الالباني، لانه ما كان عنده في التدريس ما كان عند المشايخ، انما الشيخ جعل الله عز وجل سهمه في التصنيف والتاليف، هذا جالس في المكتبة ليلا ونهارا يخرج للأمة ما لذ وطاب. لكن أمثال مثلا ابن باز أمثال هؤلاء العلماء اللي وقتهم كله في التدريس وبذل النفس متى إذن يجلس في مكتبتي؟ نادر قليل جدا، لكن المدارسة وكذا هي كلها في الدروس. لما ولكن سبق أن عبوا أنفسهم وملأوا أنفسهم قبل التصدر، وهذا معنى قول العلماء بأن الإنسان ينبغي أن يتأهل قبل الإيه؟ قبل أن يتصدر. نعم.
قال فصل: وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
نعم، هذا وقت مبارك يغفل عنه طالب العلم، معنى وقت هدوء وسكون ووقت استيعاب وعدم انشغال، ثم وقت يحصل فيه رقة وبركة. سبحان الله، من له من الروحانيات ما له هذا الوقت بالذات يا أخوان، وقت الفجر هذا، وقت البكور. نعم.
وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه، وينبغي أن لا يؤثر بنوبته غيره، فإن الإيثار بالقرب مكروه بخلاف الإيثار بحظوظ النفوس فإنه محبوب.
نعم، هذه مسألة خلافية، ولكن هذا الأصل، الأصل لا تؤثر بقربة. اللهم إلا إذا كانت هناك حال ستترك هنا لقربة الأعلى أو لدفع مضرة أو غير ذلك، وإلا فالأصل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الأصل لمثل هذا فليعمل عاملون، الأصل إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. الشيخ عنده 5 دقائق هيسمع الأخ 1 فقط، وإحنا 5، أنا شيخ سارع، لا تقول مثلا إيه يا فلان اقرأ أنت، لا 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 تؤثر. النبي ابن عباس ماذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أؤثر بنصيب منك أحدا، لا أنا أشرب، لا أؤثر بنصيب منك أحدا. فهذه المنافسة، يقول فإن الإثارة مكروه في القرب بخلاف الإثارة بحظوظ النفس فإنه محبوب، أي بدنياك عندك طعام تشتهيه وأعطيت أخاك جزاك الله خير، شوف أثرت بحظ نفسك. مال، واحد يقول عندي يا أخواني 1000 جنيه مثلا و5 محتاجون، لو أن كل واحد أحال على أخي قال لا أنا خاصة، ما هو وهو في شدة الحاجة قال لا لا أعطيها أخي، والثالث قال لا أعطيها الثالث، حتى عاد إلى الأول فالجميع مأجور جزاك الله خير. أما الدين والوقت والقرب فلا تؤثر أحدا في هذا، ولكن نافس وسابق. اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبق أبا بكر، فإن رأى الشيخ
المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره.
يبقى ده خلاف الأصل، فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات، يعني جاء مثلا رجل الآن عظيم قوم وهو جاهل في العلم، ومثلا ضيف أحمد مرزوق عايز الصف الأول وكلام هذا القبيل، فتقول مثلا يا أحمد لو سمحت اتفضل اتفضل يا أستاذ اتفضل، تؤلف قلبا تدفع شرا. والأصل أن أحمد يؤثر، لا يؤثر أحدا بهذا، يقف الصف الأول، لكن هنا حصل أمر طارئ به منفعة قد تفوق القربة الخاصة في هذا، فحينئذ يكون الامتثال، يكون الامتثال. نعم، يعني كل واحد مثلا يأخذ نوبته من الشيخ، لكن جاء واحد يقول يتألف الشيخ قلبه فيقول له خاصة يا جماعة روحوا بس فلان هذا أخذ، مع أنه قد يكون هناك من هو أحق منه، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري لما قال سعد يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما 3، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. ما كل أحد يا أخواني يتحمل أن تضغط عليه، إنما النبي كان يتألف يعطي هذا المال ليتألف قلبه وغيره أحب إليه، لكن يكله لإيمانه، هذا يكله لإيمانه، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن إليه. فقد يكون الأخ المبني، الأخ الذي لا يفتن، يأتي الشيخ عليه وقد يكلم، قد يشتد الشيخ على رجل من أجل أن ينصح غيره، لا ليس هو، يعني ممكن مثلا لو ان الشيخ مثلا رأى فيه ادنى التفريط فيقيم الدنيا وما يقعده لكي يعالج من عنده التفريط الاكبر، لكن لكنه لا يستطيع ان يوجه الكلام مباشرة لمن عنده التفريط الاكبر، انما يوجهه لمن لمثل هذا، يعني يعلم الناس فيه، قد يعلم الناس فيه، يعلم المخالفة فيه نظرا لما عنده من إيمان، نظرا لما عنده من ثبات. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الناس. ولهذا انظروا ماذا بعد حنين لما أعطى المال المؤلفة قلوبهم وكذا وكذا، وأرضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلوب التي تألفها أولا على الإسلام. لأن الإنسان يا إخواني لابد، سبحان الله، يعني أمور عظيمة يعني في فقه التعامل، ومهما الإنسان يحرص لا شك أنه يفوت أشياء، مهما يحرص مهما بلغ من الحرص والإخذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه سيفوت أشياء، لأن مسألة النفوس صعبة. أنت لا تتعامل مع جذر، مع آلات، شوف يا أخوان الناس في الآلات والتكنولوجيا كما يقولون بلغوا أمرا عظيما، لكن والله إقامة مبنى، شوف 100 دور 110 دور كما يقولون بإمكانيات عالية جدا، والله يا أخوان لا يساوي معاملة رجل، هذا أسهل من أن تعامل رجل له أحاسيس وله مشاعر، قبل هذه الكلمة، رد هذه الكلمة، ضاق صدم هذه الكلمة، فرح بهذه الكلمة. ولهذا قد تكون كلمة تبني شخصا، وقد تكون كلمة تهدم شخصا. الإنسان عجيب، كائن عجيب يختلف عن كل هذه. ولهذا الكائن الذي كلف أرسل إليه الرسل وأنزلت إليه الكتب وكذا هو ذاك الإنسان والجن في هذه الأمة. فالإنسان أمره عجيب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا ثروة عظيمة في التعامل مع الناس. إني لو أعطي الرجل، شوف سعد نفسه ماذا يقول، يعني 3 مرات وسعد يقول يا رسول الله ما لك عن فلان، احط هذا فلان يا رسول الله، نظرا لفضله، نظرا لإيمانه، وهو يرى أن من يأخذ أقل منه، 3 مرات وسعد يقول هذا رضي الله عنه وأرضاه. لكن النبي يقول إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. نعم.
ومما يجب عليه وتتأكد الوصية به أن لا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم على فضيلة رزقه الله إياها.
الله أكبر، رزق الله أخاك حفظا، أدعو له بالبركة، حينئذ يوكل الله بك ملكا ولك مثل، إنما إياك أن يضعك الشيطان في بوتقة الحسد، فلا أنت الذي ترد بحسدك فضل الله عليك، ولا أنت الذي ستسعد وتأنس وينشرح صدرك، ولكن ستموت كمدا. مهما حسدت أخاك فإن هذا الحسد لن يغير نعمة أنعم الله. أم يحسد الناس على ما تأوم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتينا ملكا عظيما. فيا حاسد لما تقتل نفسك، إنما ضرر الحسد عائد عليه. لكن احمد الله عز وجل على أن أخاك فهم، واحمد الله على أن أخاك على يديه انتشر الخير، احمد الله عز وجل تسمع برجل صاحب سنة في أقصى الأرض، الحمد لله، الحمد لله، نفع الله بهذه المنطقة وهذا المكان، مش تحرص على إسقاطه. لا، فإن الناس لا يسعهم 1 ولا 2 ولا 100 ولا 1000. تعرفون يا أخواني، والله لو قام على كل رجل داعية موفق ربما ما كفى كل واحد. يعني كان المسلمون 1.5 مليار وعندك 1 مليار نصفهم دعاة ونصفهم مدعوون، والله يا أخواني الله أعلم هيقوم من بهذه المسألة ولا كيف، إذا كان من أمة 1.5 مليار إنما أعداد يا أخواني على الأصابع. ما زلت تقول فوزان ابن باز فلان علا، دعك من الأموات، يبقى الأحياء كم؟ 3 4 5، هذا الذي عنده، يعني من القمم الذين يرجع عليهم في هذا العلم. إذن الإنسان ما يهدم أخاه إذا ظهر وصار له نفع، خطيب موفق، مدرس موفق، إمام موفق، حافظ موفق، ما لم يكن هذا مبتدعا أو كان غير مؤهل للتصدر فتنصحه وتكمله، تقول أنا أرى ألا تتصدر، انتظر شوية، أنت ما شاء الله حفظه جيد وإمكانياتك طيبة، لكن لو تصدرت الآن أمور التصدر سوف تهجم عليك وتحول بينك وبين ما تشتهي، انتظر سنتين ثلاث سنوات خمس سنوات وتتصدر تصدرا ينفع الأمة، هذا أفضل. ولهذا إعداد الطالب يا أخواني مش إعداد طالب يجلس عند الجدار، إعداد مؤهل للأمة يتحمل أمور الدعوة بعد ذلك، مش رجل يفسد ويفتن الناس، لا، مؤهل حتى إذا جلس يدرس جمع الناس حوله ولم يكن فتنة الإخوان ولا فتنة للأمة ولا فتنة للناس. وهذه أمور تحتاج إلى تريث. الإنسان لما يتأخر خمس سنوات عشر سنوات ولو مات، مات على هذه النية، لو تأخر وبنى نفسه البناء العلمي والنفسي وأهل نفسه لهذا، يوم أن يتصدر مباشرة سينفع الله به من أول درس يا أخوان، والله سينفع الله به من أول درس إن شاء الله تعالى. إنما إذا تصدر وهو أرعوي لم يكتمل بناؤه، رأيت بقى الشذوذات ورأيت العجب ورأيت الفخر ورأيت عدم السمت ورأيت كذا ورأيت المجاملة ورأيت هذا، يسقط من أول ما يتصدر. يبقى ماذا استفدت أنت؟ ما استفدت شيء. انتظر حتى يحصل البناء وهكذا. فلا تحسد أخاك، إن وجدت في أخيك نبوغا فأحمد الله عز وجل وادعو الله عز وجل له، حينئذ سيوكل له عز وجل بك ملكا. فإن هجم الشيطان على قلبك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم بارك في أخي، أسأل الله عز وجل يبارك فيه، وربما أثنيت عليه وربما عملت حاربت مراد الشيطان منك بأن تتودد إليه أكثر وأكثر، ولا تستسلم الشيطان، فإنها الحليقة يا أخواني، هذه الحلقة. وهذا يدل على عدم الإخلاص والصدق. يقول الشافعي وددت أن ما عندي عند جميع الناس، وكل حال يا أخواني كان يود هذا، ولهذا يحيل على الآخر بلا أنفة، بلا أنفة ولا استكبار. نعم
ولا
نعم. العلامات تعلمها أنت، العلامات أنت أخبر بها وأنا أخبر بها، كل واحد أخبر بالعلامات. هذا خير لأخيك من الحفظ، من التقدم في الطلب، من المواظبة، من كذا من كذا. هل تجد نفسك في هذا يعني تتمنى زوال هذا عنه؟ تتمنى أن لو تلعثم؟ تتمنى أن لو أخطأ؟ تتمنى أن لو غاب اليوم؟ تتمنى أن لو تعثر في حفظه؟ تتمنى أن لو انصرف إلى دنياه وترك الطلب؟ تفرح بهذا وتحزن ان تألق؟ هذا هو الحسد. ان وجدت هذا، هذا هو الحسد. لكن في غيرة تدعو المنافسة، في غيرة، غيرة يعني يعني انا اريد ان اكون افضل واحد. هنا لا تتمنى زوال هذه النعمة عن غير، ولا يضيق صدرك ان حصل خير لاخيك، وانما تريد ان تحصل اكثر. وهذا الذي كان بين الصحابة، هو حينما قال عمر اليوم أسبق أبا بكر، كان لا يريد لأبي بكر كذا ولا أبدا، بل هو الذي صرح للأمة كله. هذا خيرنا. نعم.
قال وألا يعجب بما حصله، وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب
الشيخ. وقال يا إخواني من ينجو من هذا؟ لكن الإنسان يقاوم نفسه، يعني قل من ينجو من هذا، لكن فين مقام المجاهدة؟ فين مقام المجاهدة؟ وإلا قل من ينجو من هذا الأمر، كلنا ذاك الشخص، لكن الإنسان يجاهد نفسه ما يستسلم، ويحول هذا الأمر إلى عبودية، ويدعو الله عز وجل أن يسلم صدره، ثم يسعى عمليا بقى، يسعى عمليا. مثلا أخي هذا، أخي إبراهيم ما شاء الله، والله يا أخواني الأخ ذا ما شاء الله عنده نبوغ ما شاء الله، الله ينفع به هذا الأخ كذا، يعني يحاول أن يعارض ويجاهد ما يريد الشيطان أن يقتنصه منه. نعم.
قال وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصل بحوله وقوته، وإنما هو فضل من الله تعالى، فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله تعالى فيه.
الله أكبر. وطريقه في نفي الحسد،
وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا،
وأن الله فضل بعض الناس على بعض، ولا يمكن يكون الناس على درجة. يعني أنا أحسد شيخ الإسلام طالما أنني لا أدركه؟ مستحيل، لا بد يقع في مقامات، لازم فيه تفاضل، لازم فيه ابن باز وفيه ألبان وفيه عثيمين وفيه طالب ابن باز وفيه وهكذا، لازم
هو إن لم أكن أنا ابن باز حقدت على ابن باز وحسدته؟ نعم.
فينبغي ألا يعترض عليها ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها، والله أعلم.
نعم، حقيقة يعني كتب الطلب وأداب الطلب هذه اعتنى بها العلماء عناية عظيمة يا إخواني جدا، لأنها أساس في البناء. كانوا يطلبون الهدي قبل العلم، هذه أساس، لأن الحقيقة يا إخواني آفات النفوس هي الحليقة في هذا الباب. مسألة يا إخواني مو بقلة العلم أو مثلا كذا، عادي ممكن إنسان يعوض هذا بكثرة الحفظ وبذل الأوقات، لكن أنا يعني أعتبر أن الحالقة في هذا الباب هي مراعاة الأمور النفسية. وإذا نظرت إلى من سقط وانتكس تجد أن النفسية هي التي أرضته وأوردته الموارد، هي النفسية، هي النفسية. كيف يكون هذا أفضل مني؟ كيف يكون كذا؟ كيف ينصحني؟ كيف يقول؟ كيف يرد؟ كيف يفعل؟ إلى آخره. يعني كيف هشام هذا يتحمل أن يرد عليه واحد بحق على كتاب كامل صنفته كتابا، فقام محمود مثلا بالرد على الكتاب كمان، كيف أنا أشكره؟ صعب، صعب هذا. إلا أن يكون إنسان فعلا وطن نفسه لهذا، وطن نفسه، طالما أن أخي يسد ثلمتي جزاه الله خيرا، سد هذه الثلمة ونبه على أخطائي، أنا شاكر له. الحاكم أبو عبد الله لما في كتابه المدخل، أي نعم، لما نصحه ومن نصحه في هذا فماذا صنع؟ أرسل إليه يشكره، فقال ما رأيت أعقل منه. نعم، أي نعم، قال ما رأيت أعقل من هذا الرجل، ما رأيت أعقل من هذا الرجل. هذا الشيخ أبو الفضل الذي جاءه الطالب أول ما حضر له، وقصته معروفة، لما قال الشيخ لقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم وآل وظاهر من النساء، وتبع هذا الطالب، تبع هذا الطالب المؤدب إلى بيته وكذا، وجرت القصة وقال لقد قلت طلق النبي وصدقت، وقلت آل النبي وصدقت، وقلت ظاهر النبي ولم يظاهر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال وكذبت، ولم يظاهر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منكر من القول وزور، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا. فقام وضمه وقبل رأسه وقال جزاك الله عني من معلم خير، حتى إذا كان الصباح وغدا إلى مجلسه ودخل الطالب فقال مرحبا بمعلمي أفسح له. نظر الطلبة، هذا الشيخ والمعلم واحد فقط، فإذا هو، فما زالوا ينقلون وكذا، يقول حتى يعني من الحي والخجل ما أدري أنا في أي بقعة أنا في المسجد، وسال عراقي إيه ده، تخيل مثلا طالب ناس الشيخ يقول هذا بمعلم ويجلسه، أما هذا فقد قلت كذا وكذا وكذا وكذا، فلم يفقه أحد منكم عني هذا حتى أعلمني هذا بهذا الشيء. هذا يدل على الصدق وعلى الإخلاص. نعم، فالمسألة يعني مسائل النفوس يا إخواني هي الحالقة في هذا الباب، هي الحالقة، وقد تصل بالإنسان إلى أن يدافع عن الباطل ويعلم أنه باطل، وقد يرد حقا ويعلم أنه حق من أجل أن تكون الغلبة له. ولهذا أبواب المعالجة النفسية هذه وتربية النفسية لا نهاية لها. إياكم تظنون أن الواحد سينتقل من طالب إلى شيخ فيها، وإذا وصل إلى شيخ خلاص انتهت المسألة، ليست منظومة تحفظ وتنتهي، ليس استقامة لسان عرفت مرفوع من منصوب وتنتهي، إنما هو أدب يبقى يا إخواني، لأن المواقف في هذا الباب تطرأ، سواء من الطالب مع الطالب، من الطالب مع الشيخ، من الشيخ مع الطالب، من الشيخ مع الخصوم، من الشيخ مع المجتمع، من الطالب مع مجتمعه، يعني أمور تحتاج دائما إلى توظيف لهذه الأداب. لهذا الإنسان لا يستكثر من هذا الباب، بل لا يزال الإنسان متطفلا على كلام السلف في هذا الباب. أنا أقول لكم يا أخوان النفسية هذه جنبا إلى جنب تربية النفس مع العلم والحفظ، إياكم أن تسقطوا هذه يا أخواني. لو أوتي طالب العلم السلفي الفاهم يوما ما فمن نفسيته التي ظنت حقدت حسدت تكبرت بغت تطاولت اعتدت تعدت فانتبهوا، هي النفس. لهذا من أولها خذ بخطام، اصنع لها خطاما من حبل مفتول جيد وامسك بزمامها ولا تتحرك إلا إذا حركتها، واربطها حيث أراد أسأل الله وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطن نفسك على هذا، بهذا صار ابن عباس، بهذا صار ابن مسعود، بهذا صار جابر، بهذا صار الصحابة رضوان الله عليهم، بهذا تألق ونفع الله بهم، بهذا صار التابعون. نعم، ولهذا كل إمام هؤلاء الأئمة تجد لهم يعني مواقف عظيمة في بيان ما وصل إليه من تربية نفسه وحملها على طاعة الله عز وجل. الله المستعان، الله المستعان. يعني مثلا أنا أسمع يعني كلمات لواحد كان سبحان الله يعاتب بعض الإخوة، لماذا تذهب إلى فلان، تأخذ السيارات إلى فلان، هذا رجل ما أدري إيه، هذا الرجل عند إيه، هذا الرجل كذا، هذا الرجل إلى آخره، ولم يتغير فكره إلى الآن هو فيه، لكنه صاحب مصلحة عند هذا الرجل، فيقول هذا أسد السنة، والله يعلم أنه لم يصل إلى فأر حتى السنة عنده. أنا ما أدري والله يا أخواني كيف الإنسان تطوعه الكلمات هذه، يعني فلان هذا أسد السنة، والله يعلم أنه لا يعتقد هذا أبدا. من أجل ماذا هذا سبحان الله؟ من أجل ماذا تخالف سبحان الله مسلمات وقناعات؟ من أجل ماذا؟ يعني بالأمس لا تذهب إلى هذا الرجل واليوم هذا الرجل أسد السنة، وبالعكس بقى بالأمس اسمعوا هذا الرجل، نسيت هذا الرجل، ننتظر هذا الرجل إجلالا له، واليوم لا يجوز سماع، فأصوات هؤلاء كأصوات الحمير، كيف تطيقون سماعه؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. نفوس نفوس يا أخواني. فبارك الله فيكم، نفسك هذا إن لم تمسك بخطامها وتجعلها منقادة للكتاب والسنة بسلف الأمة ولتربية السلف الصالح سوف تهلكك، سوف تهلكك. نعم، الله المستعان، الله المستعان. أنا ما أدري الإنسان صراحة لو فتح في هذا الباب وهذا الموضوع يا إخواني، أنا أعتبر أن هذا الموضوع أساس مثل أصول السنة، أصول التربية، أصول التربية هذه. والواحد سبحان الله ما فجع في نفسه ولا في إخوانه بشيء إلا وتجد وراء النفسية، فلان هذا زعلان لي، فلان هذا منعزل لي، فلان هذا رايح لي، فلان هذا جاي لي، فلان هذا بيحضر لي، فلان هذا بيحضرش لي، فلان هذا كل وراء نفسي. قل واحد وراء إهمال علمي، هذا يمكن يرجى له الخير، لكن سبحان الله هي النفسيات، هي النفسيات تجدها في العالم الإسلامي كله، في العالم الإسلامي. واحد مثلا عنده أخطاء نصيحة فيها، بدل من أن يرجع تراه يتكبر حتى حط عليه العلماء وحضروا منه. كان من أولها رجل ينفع الله بك في المغرب، أنت الرجل السلف وتدعو إلى السلفية، عندك أخذ الطلب عليك خطئين ثلاثة أربعة خمسة، خلاص قول ارجع وخلاص وتبقى الشيخ. لا أبدا، ينصحك العلماء أبدا، وأبرر وأنا كذا، وخلاص حذر منك العلماء. فإذا كنت ترجو عزة نفسك ذللتها، وانتفاع الناس بك حرم الناس منك. اترك مغرب تعالى على يمن، اترك يمن تعالى على شام، اترك شام تعالى على مصر. طيب ليه؟ ليه؟ خطأ ارجع عنه. طب ما هو بخطأ، بين للعلماء انه ما هو بخطأ، ما الخطأ فيه؟ قال الله، قال الرسول، قال السلف، انما انا قصدي
ارجعوا لشروحاتي، لا قصدك ولا ارجعوا لشروحاتك، انت امام في الشروحات هذه، لكن هذه الكلمة اخطأت فيها، ارجع. ايه الاشكالية؟ تقصر على نفسك وعلى الامة. والسبب النفسي، كيف الطالب ينصحني؟ كيف يقال عندي اخطاء؟ كيف كذا؟ حتى لو انتشرت الاخطاء لا يمنعك من الانتفاع بغض من نبهك لك، حتى لو يبغضك رجل يقوم الليل والنهار يتصيد لك، يفرز حروفك مش كلماتك، ولكن اخرج كلمة خلاص ارجع انا، ارجع انا، هو يبغضني، ما لي دخل، هذا عند الله عز وجل يحاسبه ربي، لكن الكلمة هذه صدرت مني خطأ ولا ما صدرت؟ صدرت من انا، اذا ابحث عن نفسي انا، ابحث عن نفسي انا، ما لي دخل بخصمي، ابحث عن نفسي انا. لكن هذه يا اخواني سبحان الله امور ليست سهلة، امور ليست سهلة. اي والله انا قد يعني احسد اخواني، وقد اترك يعني كثير من الامور التي ينبغي ان افعلها بسبب هذا الحسد، ويكون هذا سبب سقوطي وعدم حصول بركة. والله يا اخواني هؤلاء العلماء الكبار ما يعني جعل الله لهم القبول في قلوب الناس وهكذا الصالحين إلا بسلامة الصدر ومحبة الخير وتشجيع الناس على هذا الخير، وفعلا التجرد الذي تراه في العالم، تجرد تراه في ابن باز، تجرد تراه في ابن عثيمين، والمواقف تثبت هذا مش كلام، وإلا الكلام كل يقول يا أخوان، كل يقول، كل يأخذ من قوله ويرد وكذا، وما في إشكال، والإنسان يخطئ وإيه المنع يتراجع، لكن إذا جربت ما وجدت ذلك. فلهذا أنا أقول لإخواني وأنصح نفسي بهذا الكلام قبل إخواني، أنصح نفسي بهذا الكلام قبل إخواني، إياكم والنفسيات يا إخواني. رب نفسك بارك الله فيك، تعاهدها، إن وجدت فيها كبرا، كبرا، إن وجدت فيها حسدا، إن وجدت فيها بغيا، فلابد أن تعالجها ولابد أن تربيها، واخلو بها، حسبها، اجلس مع نفسك، يا ترى آفتي إيه؟ آفاتي قد أكون أنا أبصر بها من الناس كلهم، لأن هناك آفات ظاهرة أنا يمكن أن أنتقدها عليك، لكن هناك آفات باطنة لا يطلع عليها إلا الله عز وجل وأنت عالم بها. أنت تعرف تكون عندك حسد، عندك بغي، عندك عجب، عندك كبر، عندك كذا، عندك إرادة. فلهذا لابد من جلسة يا أخواني مع النفس، لازم، إن كنت تريد لها النجاة ليس أمرا سهلا وليس موضوعا هينا، لأن هذا بناء، بناء يا أخواني، بناء كطالب علم لابد بنفسية تتحرك، ليس الأمر سهلا، مواقف متعددة، فإذا ما كان الإنسان أرفع من هذه المواقف ويعلو عليها ابتغاء ما عند الله عز وجل ما حصل بركة. ولهذا نقول وقلنا هذه العبارة كثيرا، أنه تصدر الكثير لكن بمن حصلت البركة؟ ما تحصل البركة إلا بالقليل، ووالله هذا أساس في حصول البركة، تجرد الإنسان وقصد الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى، والانتفاع بالعلماء ومطالعة سير العلماء دائما يا إخوان، سن يطالع سير العلماء وينظر إلى طريقة العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي في تجردهم في هذا الباب. نعم.